يا ابويا موحش اليوم. يا والله دارك يا ابويا ما يا 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 وحش يا اليوم. ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. من وصايا مولانا وسيدنا الإمام أبي جعفر محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، ونجا صالح ومن معه من الصاعقة، وبالتقوى فاز الصابرون. صدق سيدنا ومولانا الإمام التقي الجواد صلوات الله وسلامه عليه. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. من أبرز ألقاب الإمام الجواد أنه يلقب بالتقي، له ألقاب كثيرة لكن أشهر هذه الألقاب لقب الجواد ولقب التقي. ونجد لقب التقي في عدد كبير من النصوص، فمثلا في زيارة الإمام الجواد سلام الله عليه نجد هذا اللقب موجود، علما بأن الإمام الجواد له خمس زيارات مخصوصة باسمه، خمس زيارات متنوعة، ثلاث من هذه الخمس فيها هذا اللقب، لقب التقي. كذلك لقب التقي موجود في الزيارة المشتركة بينه وبين جده الإمام الكاظم. نجد لقب التقي موجود في دعاء التوسل، دعاء الذي يقرأ ليالي الأربعاء، الفقرة المخصصة إلى الإمام الجواد فيها لقب التقي. أيضا نجد لقب التقي موجود في دعاء خواجة نصير، أي الدعاء الذي تقرؤونه في شهر رمضان اللي بعد كل فقرة وفقرة وعليه الصلاة وعليه السلام، الفقرة المخصصة إلى الإمام الجواد أيضا فيها لقب التقي. نجد لقب التقي موجود في الصلوات المخصوصة للأئمة سلام الله عليهم، هناك صلوات لكل إمام صلاة معينة، في كل صلاة من هذه الصلوات فيها ذكر نعوت وألقاب إلى كل إمام من الأئمة، الصلاة المخصوصة إلى الإمام الجواد فيها لقب التقي. كذلك عندما تزور الإمام الرضا سلام الله عليه في بداية الاستئذان تجد من ضمن الألقاب المذكورة لقب التقي إلى الإمام الجواد سلام الله عليه. موجود لقب التقي للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في كثير من النصوص التي وردت عن طريق الإمام الرضا في حق ولده الإمام الجواد. إذن لقب التقي لقب من أشهر ألقاب الإمام. من هنا نريد أن نسلط الضوء على هذا اللقب فقط، وذلك من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما معنى هذا اللقب؟ يعني ماذا يقصد بأن الإمام تقي؟ يعني شنو تقي؟ هذا أولا. النقطة الثانية، ما الفرق بين التقي وبين المؤمن؟ مرة نقول فلان تقي، مرة نقول لا فلان مؤمن، في فرق بينهم أو لا؟ بمعنى آخر، هل يوجد فرق بين التقوى والإيمان؟ إذا ترجع إلى القرآن الكريم تكتشف أن القرآن الكريم فرق بين التقوى والإيمان، بل تجد القرآن الكريم يأمر المؤمنين أن يتصفوا بالتقوى في أكثر من آية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
هو مؤمن
لكن مطلوب منا أيضا أن يكون تقيا. إذن التقوى يبدو أنها تختلف عن الإيمان، فما الفرق بين التقي وبين المؤمن؟ هاي اثنين. النقطة الثالثة، بعض صور التقوى في سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه، باعتبار أن هذا اللقب هو اللقب البارز فيه والذي ينعت به، إذن لابد هذا اللقب له تطبيق عملي في حياة الإمام. فما هي أبرز الصور الموجودة في سيرة الإمام حول صفة التقوى البارزة في شخصيته سلام الله عليه؟ هذه النقطة الثالثة. تعال أولا إلى النقطة الأولى، من هو التقي؟ التقي أيها الأحبة هو من يتصف بصفة التقوى. زين، وما هي التقوى؟ قالوا التقوى لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، معنى في اللغة العربية ومعنى في الاصطلاح. أما المعنى اللغوي للتقوى قالوا معناها الوقاية والحماية. التقوى بمعنى الاحتماء، إذا هناك شيء أنت تخاف منه، تخشاه، تخشى ضرر معين، تحتمي عنه، تتقي هذا الشيء المضار بوسائل معينة، إذن أنت قمت بالتقوى. هذا لغة هكذا. إنسان في ظل حرارة الشمس والشمس عمودية على الأرض، تجده يغطي رأسه، يلبس لغترة، قحفية، كبوس، كذا، يغطي رأسه. تقول له ليش؟ قال حتى أحتمي عن حرارة الشمس، لا تضربني ضربة شمس. إذن أنت تتقي الشمس. إذن اتقاؤك للشمس من خلال أن تجعل بينك وبين هذا الشيء الذي أنت تخاف أو تحذر منه وقاية. كذلك في الشتاء، الجو البارد القارس، ألبس ملابس دكناء، ألبس ملابس ثقيلة، ألبس ملابس صوفية. ليش؟ حتى أحتمي عن البرودة، أخاف نزلة برد، أخاف نزول أي كذا مرض معين، فأنا ماذا أصنع؟ أقوم بلبس الملابس الثقيلة. إذن أنا أتقي البرودة باللباس الثقيل، تقوى. إذا مشيت على الأرض، الأرض فيها أشواك، فيها أحجار، فيها زجاج، فيها أضرار، فيها أمراض، فيها كذا، حتى أحتمي عن هذه الأمراض، عن هذه الأضرار، عن هذه الأمور المحتملة، أجلكم الله ألبس النعال. إذن أنا أتقي هذه الأمور من خلال النعال. وبالتالي فإن التقوى لغة معناها الحماية، وهذا المعنى ترى اللغوي وظفه القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا يعني شنو؟ ويعني اتقوا، يعني احتموا، يعني اجعلوا بينكم وبين النار حاجز، لا ترموا بأنفسكم ولا بأهاليكم إلى نار جهنم، اجعلوا بينكم وبينها حاجز، حجاب، لا توصلوا بأعمالكم إلى نار جهنم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن هذا المعنى اللغوي، التقوى بمعنى الوقاية والحماية مما فيه ضرر على النفس، على الإنسان. زين، اصطلاحا ما هو؟ ما هي التقوى؟ قالوا التقوى اصطلاحا هي الورع عن محارم الله، أن يتورع الإنسان عن فعل المعصية والحرام والموبقة والجريرة والذنب، أن يجعل بينه وبين الذنوب حاجز، فلا يقدم على شيء من الذنوب، فلا يقدم على شيء من المعاصي. أن تتقي كل هذه الأمور هي التقوى. إذن الورع عن محارم الله، وأفضل الأعمال أيها الأحبة هي التقوى. القرآن يشيد بذلك والنبي يقول ذلك. أما القرآن فالقرآن يقول وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، والنبي صلى الله عليه وآله من جهة أخرى أكد على ضرورة التقوى لما سأله أمير المؤمنين في خطبته التي خطبها قبل الشهر الكريم، وذكر فضل شهر رمضان. قام إليه أمير المؤمنين قال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ أحسنت، قال الورع عن محارم الله. الورع عن محارم الله هي نفسها التقوى. إذن التقوى أمر مهم جدا، لأنها هي العملية التي تقوم على أساس أن يمتنع الإنسان المؤمن عن فعل المعصية والمحرم. هذه هي التقوى. والتقوى هي العصمة، لأن العصمة ما معناها؟ العصمة تعرف بهذا التعريف، قدرة الإنسان أو ترفع الإنسان عن فعل المعصية مع قدرته عليها. يقدر يعصي لكن يترفع عن المعصية، إذن هي التقوى، هذا معناها. ولذلك ترى كل واحد منا عنده جزء من العصمة، أنا وإنت ترى معصومين لكن بجزء من العصمة. المشكلة بيننا وبين غيرنا من أهل العصمة الكبيرة أن أولئك عصموا أنفسهم عن كل الذنوب، اتقوا الله سبحانه وتعالى في كل الذنوب. أنا وأمثالي عصمت نفسي عن بعض الذنوب، لكن البعض الآخر من الذنوب لا أقوم به وأعمله، بل وأتبجح به أحيانا. هذا الفرق بيني وبين غيري. شاهد، إذن التقوى اصطلاحا هي الورع عن محارم الله، جاء تعريفها بالتعريف السهل الممتنع في مرويات أهل البيت. التقوى هي ألا يجدك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. الله أمرك بأوامر امتثل، نهاك عن نواهي انتهي، هي هذه هي التقوى. إذن التقوى هذا تعريفها. زين، نرجع إلى لقب التقي. الإمام الجواد لقبه التقي، يعني شنو التقي؟ يعني الذي يتورع عن فعل المعصية والحرام، الذي عصم نفسه عن هذه الأمور من أولها وآخرها. الإمام الجواد سلام الله عليه هو التقي، أي المتورع عن محارم الله جل وعلا. هذا معنى هذا اللقب الذي هو من ألقاب الإمام، بل من أهم ألقاب الإمام الجواد سلام الله عليه. هذه تمام الكلام في النقطة الأولى حول معنى اللقب. تعال إلى النقطة الثانية، ما الفرق بين التقي وبين المؤمن؟ مرة نقول فلان مؤمن ومرة نقول فلان تقي، في فرق بينهما؟ الجواب نعم. زين، ما الفرق بين الإيمان والتقوى إذن؟ قالوا هناك عدة فروق، نذكر منها الفروق فرقين. الفرق الأول، قالوا الإيمان هو ما يرتبط بالجانب العقائدي عند الإنسان، معتقداتك التي تعتقد بها هي التي تؤمن بها. إذن الإيمان هو ما تعتقد به، تعتقد بأن الله واحد أحد فرد صمد، إذن أنت تؤمن بالتوحيد. تعتقد بأن الله عادل وعادل ولا يجور، إذن أنت تؤمن بأصل العدل. أنت تعتقد بوجود الجنة والنار والمعاد، إذن أنت تؤمن بالآخرة. أنت تعتقد بأن الله بعث إلى البشرية 124,000 نبي، أولهم آدم وخاتمهم نبينا محمد. إذن أنت تؤمن بأصل النبوة، وهكذا تؤمن بأصل الإمامة. معتقداتك هي التي ترتبط بالجانب الإيماني عندك. إذن عندما نقول فلان مؤمن يعني معتقد، يعني عند عقيدة. زين، إذا كان الإيمان هذا معناه، إذن ما الفرق بينه وبين التقوى؟ قالوا الإيمان يرتبط بعقيدة الإنسان، ولكن التقوى ترتبط بسلوك الإنسان. سلوك الإنسان ينبغي أن يكون من منطلق التقوى. كيف هي عبادتك؟ كيف هي معاملاتك؟ كيف هي أخلاقك؟ كيف هي سيرتك العملية؟ هي التي ينبغي أن تكون من منطلق التقوى. كيف هي عبادتي؟ هذا يرتبط بالتقوى، لأن جانب عملي، جانب سلوكي حركي في حياتي. الجانب العقائدي مرتبط بالإيمان، لكن الجانب السلوكي الحركي المهاري المرتبط بالعبادات بالمعاملات بالأخلاق بالقيم بالمثل، هذا جانب التقوى. كيف هي علاقتي بالناس؟ ينبغي أن تكون قائمة على أساس تقوى الله. كيف هي علاقتي بزملائي؟ كيف هي علاقتي بالمال؟ كيف هي علاقتي بالآخرين؟ كيف هي علاقتي بالله جل وعلا؟ ينبغي أن تكون من منطلق التقوى. إذن التقوى ترتبط بالجانب العملي عند الإنسان، الجانب السلوكي، بينما الإيمان يرتبط بالجانب العقائدي عند الإنسان. هذا الفرق الأول بينهما. الفرق الثاني، قالوا الإيمان هو رتبة أدنى من رتبة التقوى. الإيمان رتبة أدنى من رتبة التقوى، التقوى رتبة أعلى أرقى، كأنما هي رتب، ومن رتبة إلى رتبة تختلف. رتبة الإيمان أقل، رتبة التقوى أعلى. إيش دليلكم؟ قالوا دليلنا قول الإمام المعصوم. الإمام الصادق سلام الله عليه يبين رتب الكمال في القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى، وذكر أربع رتب، وبين من خلال هذا الترتيب الذي بينه الإمام أن الإيمان أقل درجة من التقوى. خلنا نشوف هذا الحديث. الحديث وارد في بحار الأنوار. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، اسمع الحديث بدقة، يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان أفضل من الإسلام بدرجة. الإيمان أفضل من الإسلام بدرجة. بعد قال والتقوى أفضل من الإيمان بدرجة. بعد قال واليقين أفضل من التقوى بدرجة. ذكر ثلاثة أو أربعة، أشياء، أربع رتب: الإسلام، الإيمان، التقوى، اليقين. أول شيء الإسلام، رتبة اللي أفضل من الإسلام رتبة الإيمان، اللي أفضل من رتبة الإيمان رتبة التقوى، اللي أفضل من رتبة التقوى رتبة اليقين. إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان أفضل من الإسلام بدرجة، والتقوى أفضل من الإيمان بدرجة، واليقين أفضل من التقوى بدرجة. يعني إذا أردت أنت الآن ترسمها على هيئة سلم، تصنع سلم فيه أربع عتبات. العتبة الأولى هي الإسلام، العتبة التي أعلى منها الإيمان، العتبة التي أعلى منها يعني الثالثة هي التقوى، والعتبة الأخيرة الرابعة هي اليقين. إذن صار الإيمان أفضل من التقوى، والتقوى أفضل بكلام الإمام. التقوى رتبة أفضل من رتبة الإيمان، وهذا الترتيب الموجود يتفاضل الناس على أساسه. بعضهم وصل إلى درجة الإسلام بس ما وصل إلى درجة الإيمان، وبعضهم وصل إلى درجة الإيمان لكن ما وصل إلى درجة التقوى، ومنهم من وصل إلى درجة التقوى لكن لم يصل إلى درجة اليقين، ومنهم من وصل إلى درجة اليقين. إذن هي رتب، والقرآن أشاد بهذا الأمر. ها في وين؟ في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يعني إلى الآن، يعني إلى الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم. لا تدعون رتبا أنتم ما وصلتون إليها من أساس، أنتم لازلتون في بابيبو، توكم في البداية في الإسلام، ما وصلتم إلى الإيمان لأن رتبة الإيمان أعلى، واللي وصل إلى رتبة التقوى بعد أعلى من رتبة الإيمان. وبالتالي فإن الفرق بين الإيمان وبين التقوى أن المؤمن ليس بالضرورة أن يكون تقي، لكن التقي لابد أن يكون مؤمن بالدرجة الأولى. ليش؟ لأن التقي أشمل من المؤمن، المؤمن أقل رتبة. وبالتالي كل من هو مؤمن ليس بالضرورة تقي، لكن كل من هو تقي لابد أن يكون مؤمن. هذا الفرق بين الإيمان والتقوى، الفرق الثاني. إذن هناك فروق بين المؤمنين وبين المتقين، وأهل التقوى لا شك ولا ريب هم أعلى شأنا ومقاما وشأوا عند الله من أهل الإيمان، لأن رتبتهم أعلى. هذا بالنسبة إلى بعض الفروق الموجودة بين الإيمان والتقوى. الإمام الجواد لم يكن فقط مؤمن بل هو تقي، يعني في الدرجة الأعلى. ولذلك نحن أهل البيت مو نعتقد فقط أنه تقي، وإنما نعتقد أنه من أهل اليقين، لأن أهل البيت سلام الله عليهم في أعلى درجات الكمال والقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه النقطة الثانية في الكلام، الفرق بين الإيمان والتقوى، بين المؤمن والتقي. تعال إلى النقطة الثالثة وأخيرا. الإمام الجواد من أهم ألقابه التقي. ما هي صور التقوى في سيرة الإمام؟ عندما تطلع على سيرة الإمام الجواد تجد أن معالم وملامح التقوى بادية وبارزة في سيرته سلام الله عليه، منذ طفولته إلى آخر يوم من عمره كانت حياته مفعمة بصور التقوى، يعني الورع عن محارم الله جل وعلا. خل أذكر لك بعض هذه الشواهد والأمثلة من سيرة الإمام سلام الله عليه. مثلا يذكر إلينا محمد ابن الريان، والرواية يذكرها صاحب كتاب موسوعة المصطفى في الجزء المخصص للإمام سلام الله عليه. يقول محمد بن الريان: لما أشخص الإمام الجواد إلى المأمون، قام المأمون بتهيئة المجلس لاستقبال الإمام. من ضمن الأمور التي قام بها أوعز، هذا المأمون أوعز إلى 200 وصيفة، وصيفة يعني جارية خدامة كذا عاملة، أوصى أو أوعز إلى 200 وصيفة أن يتبرجن ويتجملن ويتزينن ويتعطرن ويدخلن المجلس الذي فيه الإمام الجواد. ليش؟ حتى يتصيد على الإمام، يمكن الإمام يرفع رأسه، يمكن يزرق واحدة بعينه، يمكن تصدر منه حركة مشبوهة يشنع على الإمام من خلالها، يتصيد يعني. وفعلا جاء الإمام وجلس، فدخلت 200 وصيفة. زين، إذا هو مجلس ودخلوا فيه 200 مرة، هذا لا شك ولا ريب راح يمتلئ بهالنسوان هذين، ومتبرجات متجملات متزينات، ومو عدد بسيط 200. احنا الان في هالمكان هذا كلنا ما نجي 100 نفر،
فكيف ب 200؟ يعني ضعفنا وزياده.
فامتلأ المجلس بهذه المتبرجات، محمد بن ريان حاضر القضيه وهو الذي ينقلها. يقول: فتواجدنا هذه الوصيفات في داخل مجلس المأمون، ثم خرجنا، فلما فرغ المجلس منهن رفع الامام راسه. ما دامت النسوة موجودات في ذلك المكان بهالطريقة من التبرج، لم يرفع الإمام رأسه من الأرض، من النظر إلى الأرض، إلى أن خرجت النسوة. الورع أم محارم الله؟ كم من نظرة أورثت حسرة، النظر سهم من سهام إبليس. أحيانا الإنسان ينظر نظرة، وهذه النظرة في بادئ الأمر لربما تكون بريئة، لكن فيما بعد تتحول إلى ذنب ومعصية، لا سيما إذا كانت هذه النظرة مشبوهة. وما أكثر هذه النظرات! الإمام التقوى التي كانت عنده حجبته دون ما أن يرفع رأسه للنظر إلى واحدة منهن، مع أنهن لم يكن قليلات العدد، 200 وصيفة، ما رفع الإمام رأسه إلا بعد أن خرجت تلك النسوة. هذا مشهد وملمح من ملامح التقوى عند الإمام التقي. خذ مشهد آخر أيضا من مشاهد التقوى عند الإمام، وهو كيف كان الإمام يتعامل مع المواقف التي يوضع فيها في أماكن فيها معصية لله سبحانه وتعالى. إذا تواجدت في مكان فيه معصية، ما هو موقفي تجاه هذه المعصية؟ أسكت وأقعد؟ أتشاغل؟ أتظاهر بأني لا أسمع هذا الصوت المحرم؟ لو أنكر المنكر، وإذا استطاد الأمر أنا أخرج من هذا المكان حتى أبدي موقفي وامتعاضي من هذا الوضع؟ شوف الإمام ابتلي بموقف مثل هذا الموقف، فكيف تعاطى معه وكيف كانت ردة فعله. في يوم من الأيام استدعى الخليفة العباسي الإمام الجواد سلام الله عليه، فجاء الإمام وجلس مأمور وجلس، فأمر الخليفة رجلا يدعى مخارق وكان من المطربين أن يحضر المجلس ويضرب على العود، ويبدو أن العود من ذاك الزمان موجود. جاب هذا مخارق وقال له: أريدك تضرب على العود، يعني زين تغني لنا أو تضرب لنا العود موسيقى كذا وإحنا نستانس. جاء هذا مخارق وجلس في وسط المجلس وبدأ يضرب بالعود ويدندن وكذا، أصوات الموسيقى. الإمام سلام الله عليه كان موجود آنذاك، أولا استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم رفع رأسه وخاطب هذا الرجل، قال: اتق الله، ما توقف ذاك الرجل. شوف الأغاني والموسيقى شلون تترك صدى في نفس الإنسان، أنه مع كثرة السماع يصل إلى درجة أنه حتى الموعظة ما تقترق إلى قلبه، ما تدش قلبه، ما يتأثر بالموعظة، خلاص يموت هذا القلب لكثرة تلك المعاصي، لا سيما سماع المحرم كالأغاني. شاهد قال اتق الله، ما توقف عن عمله. مرة ثانية، مرة ثالثة، قال اتق الله يا ذا العفنون. تقول الرواية: فسقط العود الذي كان في يده على الأرض، ويبست يده وشلت، ولم ينتفع بها إلى أن مات. لما مات هذا مخارق ما انتفع بيده أبدا. الإمام بيّن الموقف الشرعي وبيّن حرمة التواجد في مثل هذه المواقف، وأن هذا حرام ولا ينبغي للمؤمن أن يسكت على الحرام. ثم خرج الإمام سلام الله عليه. يمكن البعض يسأل يقول: زين وما معنى ذو العثنون؟ الإمام قال يا ذا العثنون، يعني شنو هذا العثنون؟ العثنون أيها الأحبة لغة في اللغة العربية هي شعيرات طويلة تخرج في ذقن البعير. شوف الجمل أو البعير تصير له لحية، بس مو مثل لحية البشر، لا، وإنما تكون هنا عند الترقوة، زين، قريب من الحنك أو نهاية الذقن، شعيرات طويلة ممدودة. يبدو أن هذا مخارق كان يسوي هالشكل لحيته، أو كانت هي صفته هكذا. فالإمام سلام الله عليه ناداه بهذه الصفة، قال اتق الله يا ذا العثنون، وشلت يده. شاهدي من القضية شنو؟ أن الإمام ورعه عن محارم الله جعله أن يبدي موقفه الشرعي تجاه هذا المكان الذي يعصى الله سبحانه وتعالى فيه. هذه صورة أخرى من صور التقوى عند الإمام. صورة ثالثة من صور التقوى أن الإمام سلام الله عليه لم يكن منحصرا على أداء الواجبات، بل كان يجمع بين الواجبات والمستحبات. الإنسان التقي هو ذاك الذي لا يهتم فقط بأداء الواجب واسقاط الواجب عن ذمته، لا لا، وإنما يجمع بين الواجب والمندوب والمستحب. وبين قوسين ترى الناس يتفاضلون مو في الواجب، الواجب مو مجال للتفاضل. انت تصلي الواجب، انا اصلي الواجب، وين التفاضل في ذلك؟ انت صوم شهر رمضان، انا هم صوم شهر رمضان. انت حجيت الى بيت الله الحرام حج، انا كذلك حجيت. هاي واجبات مو مجال للتفاضل. التفاضل وين؟ التفاضل في دائرة المستحبات، في دائرة المندوبات، في دائرة النوافل، في دائرة الأمور التي ليست من الواجب ولكن الشارع حبب إليها. هنا يتفاضل الناس. أنا أصلي الواجبة، لكن أنت تصلي الواجبة وتصلي النوافل لكل فريضة من الفرائض، إذن أنت أفضل مني. أنا أصوم شهر رمضان، أنت تصوم شهر رمضان وأيام أيضا أخرى مستحبة في السنة، إذن أنت أفضل مني في هذا الجانب. أنت أنا حجيت إلى بيت الله الحرام مرة واحدة، لكن أنت كل كم سنة تجدد حجاتك، إذن أنت أفضل. التفاضل في مجال المندوب والمستحب. الإمام سلام الله عليه لم يكتفي بأداء الواجب، وإنما تقواه بلغت به أنه يأتي بالواجب على أكمل وجه، ويردف مع الواجب المستحب والمندوب. وفي كل مجالات العبادة كان للإمام سلام الله عليه إسهام في الإتيان بالمستحب. خلنا نذكر سريع جدا شواهد. مثلا في مجال الصلاة، الصلاة أيها الأحبة للإمام سلام الله عليه بعض الصلوات المندوبة المستحبة التي كان يواطب عليها. ومن ضمن هذه الصلوات صلاتين، صلاة يذكرها السيد ابن طاووس رحمة الله عليه، يقول كان الإمام له صلاة خاصة تنسب إليه تسمى صلاة الإمام الجواد، أنا وإنت نقدر نصليها، وهي عبارة عن ركعتين، في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد 70 مرة. ركعتين 70 70 يعني المجموع كم مرة؟ 140 مرة قل هو الله أحد. هذه من صلوات الإمام الجواد سلام الله عليه. أيضا صلاة أخرى بصورة أخرى منقولة عن الراوندي ينقلها عن الإمام الجواد، يقول من صلوات التي كان الإمام يصليها صلاة رباعية من 4 ركعات، كل ركعتين على حدة، في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد 3 مرات. إذا هي 4 ركعات وكل ركعة فيها الحمد مرة وقل هو الله 3 مرات، يعني قل هو الله أحد في هالأربع ركعات كلها شقد؟ 12 مرة، ثم ينفتل من الصلاة فيصلي 100 مرة على محمد وآل محمد. ويسأل الحوائج بعد هذه الصلاة. هذه أيضا من الأمور التي كان الإمام يأتي بها في دائرة المندوب والمستحب. زين، في مجال الصيام أيضا للإمام سلام الله عليه صيام مستحب كان يأتي به. أحدهم
يقول لما أشخص بالإمام الجواد سلام الله عليه
من المدينة إلى بغداد، وصل بغداد في شهر رجب. يوم يوصل الإمام إلى بغداد كان شهر رجب. يقول ناقل الرواية: أدركت الإمام في يومين من شهر رجب صامهما وأوصى كل متعلقيه ومن كان معه من حاشيته وجماعته أن يصوم هذين اليومين.
أي يومين؟
قال اليوم الأول اليوم الخامس عشر من شهر رجب اللي فيه أعمال أم داود، النص من شهر رجب. هذا صام اليوم الإمام الجواد وأصام من كان معه، أمرهم بأن يصوموا. واليوم الثاني من شهر رجب صامه وأمر بصيامه من كان معه، هو 27 من شهر رجب الذي فيه مبعث النبي صلى الله عليه وآله. إذن الإمام التقي الجواد كان محافظا على كثير من المندوبات والمستحبات في مجال الصيام. أي اثنين، بعد ثلاثة من الأمور التي كان الإمام مواظبا عليها لتقواه هو زيارة العتبات المقدسة. الإمام الجواد سلام الله عليه كان مواظبا على زيارة العتبات المقدسة. أحدهم يقول، والرواية يذكرها صاحب كتاب سيرة الإمام الجواد، يقول هناك أحدهم في المدينة يقول: جاورت الإمام الجواد سلام الله عليه، جاورت يعني أنا جارة، فكان في كل يوم له يصبح، يعني يأتي الصباح يصبح ينزل من داره ويقصد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويقف زائرا عند قبر جده النبي يوميا، يروح يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله. ما دام هو في المدينة المنورة كان مواظبا على زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فينتهي من زيارة النبي يذهب إلى بيت جدته فاطمة، يعني بيت الزهراء سلام الله عليها المجاور إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، ويزور الزهراء. كانت عادته في كل يوم. الآن إذا تروح إلى المدينة رزقنا الله وإياكم الزيارة، تهتم بأنه تذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله في كل الفرائض، وتحاول تكثر من تواجدك عند قبر النبي. هو هذا عمل الإمام سلام الله عليه، كان الإمام يواظب على زيارة قبر رسول الله، إلى أن جاء يوم من الأيام وقف الإمام الجواد على قبر جده رسول الله ودموعه تسيل على خده. يسأل: ليش يا ابن رسول الله؟ قال: هذه آخر زيارة لي لقبر جدي رسول الله، هذه آخر زيارة، بعد ما راح أتي بعدها. شلون سيدي؟ قال: لأني مأمور بالخروج من المدينة. وفعلا طلع من المدينة بأمر من القيادات العباسية آنذاك وأخذوه إلى بغداد. بعد من هالسفرة ما رجع الإمام، بقي في بغداد بأبيه وأمي. يدخل عليه أحدهم يقول له: يا ابن رسول الله إنك لفي نعيم، يعني أنت الحمد احمد ربك أنت قاعد في نعيم، هنا مكان زين وطيب وقريب من العباسيين، ها والمأمون العباسي بعد مو مقصر وياك، لأنه أغلب حياة الإمام سلام الله عليه كانت في زمن المأمون. 15 سنة قضاها الإمام في زمن المأمون العباسي، وسنتين فقط من إمامته في زمن المعتصم. يقول: أنت يعني منعم كذا مكرم. فالتفت الإمام إليه قال: والله لساعة واحدة عند قبر جدي رسول الله خير لي من هذا المكان، لو يرجعوني ساعة واحدة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله أكون هناك أفضل لي. وفعلا جاءت الأيام والأيام، والإمام سلام الله عليه نائي وبعيد عن قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن زوج بأم الفاضل، وكان مرغم على ذلك. وبأمر من المأمون العباسي أن يزوجه من ابنته أم الفضل، تزوج الإمام منها وكانت على خلاف مع الإمام. هلك المأمون العباسي، جاء المعتصم العباسي، هذا أخو المأمون ابن هارون الرشيد أيضا، وكان يتحين الفرصة باغتيال الإمام، فكانت المنفذة لهذه المؤامرة هي أم الفاضل، أعطاها سم ومناها بالأماني وأمرها أن تدس السم في طعام الإمام. اليوم الإمام سلام الله عليه يأتي إلى داره بأبي هو وأمي، وكان صائما في يوم قائض شديد الحر، يريد يفطر على طعام على شيء، قدمت له هذه المرأة طعاما مسموما، قيل عنب رازقي قد دست فيه السم، وقيل شراب الإترنج، وقيل شيء غير ذلك. الشاهد تناول الإمام من ذلك الطعام شيئا فأحس من فيه إلى سرته، كأنما تقطع بالسكاكين أو تشرح بالمواسي، ألهل من مناد وإماما. والسيدة بقي الإمام يجود بنفسه، طلب منها شربة من الماء بدل أن تعطيه الماء، تركته وحيدا في الدار، ثم أغلقت الباب وولت هاربا، فبقي الإمام في داره وحيدا فريدا، ألهل من مناد وإماما. سرى السم في جميع جسد إمامنا، أراد أن يروح عن نفسه شيئا، صعد على سطح داره، صار يأخذ سطح الدار طولا وعرضا حتى ثقل حاله، فرمى بنفسه على سطح داره، ويا لسمه الطاغي وقطعت شبده سمومه، وعلى اليريد تساعده ذيك المشومه، نازح الدار بعيد عن عزوته وقام، قلبه من فراق الأهل والسم مجروح، اشتاق إمامنا إلى لقاء ربه، كأني به وقد غمض عينيه وأسبل يديه ومد رجليه وأطبق فاه، وفاضت روحه الطاهرة، هل هل من مناد وإماما. والسيدة بقي إمامنا على سطح داره ثلاثة أيام، جثة هامدة لم يعرف الشيعة عنه شيئا. استبطأوا الإمام، جاءوا إليه يبحثون عنه، طرقوا الباب ما خرج أحد، تسرب الشك إلى قلوبهم، دخلوا الدار عنوة فتشوا عن الإمام، راحت لهم الروائح الزكية من سطح الدار، صعدوا أعلى جدا على سطح الدار، نظروا وإذا الإمام جثة هامدة لا حراك فيها، وفوق السطح يومين، والثالث بلمها مطروح أبو الهادي، وطيبه غمار بغداد ظل بالشمس وين العشي، روين لولا وين الذي لرضي المدينة بهمته يروح، ليش قال يوصل القبر المصطفى يا ويسجي بالعبرة وينعى الجواد وصب دايا
عفوك قبره ينتحب ويعريج على روضة الزهرة. يقلها يا زهرة مهجتك بالشمس مطروح. زهراء عظم الله لك الأجر، بس ترى مو أول واحد يبقى ثلاثة أيام بلا تجهيز يا فاطمة. ويلي الله يا زهرة كم جنازة، جنازة من بنينك تبقى بالأمواره. وشفتيها شفتيها بعينك، والسبايب كل من الذي سقط سقايات جنينك، ورث علينا الهضيم والحسرات والنوح. زهراء واحد ثلاثة أيام فوق السطح، فوق السطح خلا واحد على حمامي فوق الجسر، فوق الجسر دبه. واما غريب الغادر يا بخير،
ان اردت النجاة يوم المعاد جد بدمع على الامام الجواد. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، اقض حاجة كل محتاج. من سألنا الدعاء إلى مرضاهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا وله فيها صلاح، نسألك اللهم أن تقضيها وتيسرها له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة، أرجعهم إلينا سالمين إلى سالمين، غانمين إلى غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا موتاكم، من مات على الإيمان موت المؤسسين والحاضرين، ومن مضى من هذا الجمع نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.